السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، من العلماء من قال: العامل فيه، واذكروا يوم يجمع الله الرسل، واذكروا يوم يجمع الله الرسل، تذكروا ذلك. ومنهم من قال: واحذروا يوم يجمع الله الرسل، ففيه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يجمعون جميعا يوم القيامة، يسألهم ربهم سؤالا فيقول: ماذا أجبتم؟ ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وهو أعلم. فالسؤال، قال بعض العلماء، السؤال لتوبيخ الأمم الكافرة، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يا موءودة يا من دفنوك وأنت حية لكونك أنثى، ما الذنب الذي ارتكبتيه؟ ما الذنب الذي فعلتيه حتى قتلوك؟ فهو سؤال صورته للموءودة، لكن المراد منه توبيخ وتبكيت من وأدوها. ونحوه قوله تعالى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وربنا أعلم. فهذا الوجه الأول، أن السؤال لتوبيخ الأمم التي عبدت غير الله سبحانه. قالوا لا علم لنا. كيف لا علم لهم وهم يعلمون من الذي أجاب ومن الذي عصى؟ فمن العلماء من قال: من هول المطلع ومن هول الموقف يوم القيامة نسوا كل شيء. ومنهم من قال: إن السؤال ماذا أجبتم، ما الذي أجابتكم به أممكم، قيل يعني بعد موتكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وكما قال المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذا الوجه الثاني. الوجه الأول أنهم من هول المطلع نسوا كل شيء، فالموقف كل يقول نفسي نفسي. والوجه الثاني أنهم سئلوا عن الأمم من بعد موتهم. والوجه الثالث أنهم قالوا ذلك تأدبا: لا علم لنا، أي لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. فيه أن الرسل لا تعلم شيئا مما يجري بعد موتها. ومن ثم فإن الحديث الوارد مع ضعف إسناده ضعيف المعنى كذلك: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الرسل لا علم لنا يؤكد ذلك، وقوله إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يؤكد ذلك، قوله عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يؤكد ذلك. فالرسل لا علم لهم بالذي أحدثته الأمم من بعدهم. قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثم إن الله يذكر عيسى عليه السلام، وانتقل الخطاب إلى الحياة الدنيا. بعد أن كان الحديث عن الآخرة انتقل الحديث عن الحياة الدنيا، فقال بعض العلماء هذا تحول في الخطاب، هذا تحول في الخطاب، والتحول في الخطاب له أدلة كثيرة جدا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الحديث عن الغائب، إن هذا كان لكم جزاء، تحول الخطاب إلى الحضور. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بهم بريح طيبة، الخطاب لهم، وبعدها تحول وجرينا بهم بريح طيبة. فمن العلماء من قال حدث تحول في الخطاب. وفي الآية ما يفيد أن الآية قد تكون متقدمة في السياق لكنها متأخرة في المعنى. فيوم يجمع الله الرسل في المعنى يوم القيامة. أما قوله تعالى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدك في الدنيا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، فيه تذكير الأشخاص بالنعم حتى يقدموا لها شكرا. ولهذا أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز فضلا عن السنة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأمام هذه النعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، إنا أعطيناك الكوثر. فلهذا فصل لربك وانحر. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن ثم جاء التكليف يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي للتأليف بين القرشيين لتأليفهم جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فليعبدوا رب هذا البيت. والنصوص في هذا كثيرة، فالتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى مطلب. وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى كأني بك كنت أقرعا فجملك الله، وفقيرا فأغناك الله، فأسألك بالذي جملك بالشعر وأعطاك ما أعطاك شاة أتبلغ بها أو بقرة أتبلغ بها. فلما جحد هذا قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فالتذكير بنعم الله مطلب. وفي الحديث أن الله يقول العبد يوم القيامة يا فل، أي فل، ألم أزوجك؟ ألم أرزقك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ أفظننت أنك ملاقيه؟ فالتذكير بالنعم منهج فلنذكر أنفسنا قبل غيرنا بنعم الله علينا. أنا كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله، كنت أعزبا فزوجني الله، كنت ضالا فهداني الله. أذكر نعم الله علي وأذكر الخلق كذلك بنعم الله عليهم. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. قيل فاذكر وجهين أو وجهان، الأول اذكر نعمي عليك للناس، بين وجوه إنعامي عليك كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، والثاني تذكر هذه النعم ولا تنساها. فاحتملت المعنيين التحديث بنعم الله وشكر هذه النعم. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ما هذه النعم؟ منها إذ أيدتك بروح القدس، أيدتك قويتك، قويتك بروح القدس ومددتك بروح القدس. ومن روح القدس؟ هو جبريل عليه السلام. وكيف أيد عيسى عليه السلام بروح القدس؟ أيد عيسى عليه السلام بروح القدس في مواطن شتى. عند ولادته أيده الله بروح القدس فأنطقه الله في المهد بالكلمات التي جاء بها جبريل من عند الله ألقيت على لسانه. وأيضا أيد بروح القدس عندما أرادوا صلبه فرفعه الله إليه، وأيد بروح القدس في حياته بالوحي إليه. فجبريل الرسول الأمين بالوحي عليه الصلاة والسلام. وهل لغير الرسل أن يؤيدوا بجبريل عليه السلام؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس، اهجهم وروح القدس معك. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى وأيدهم بروح منه. فهنالك ملائكة تؤيد أهل الإيمان وتسددهم في كلامهم وتقذف بإذن ربها في قلوبهم حججا دامغة على أعدائهم، كما أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فكذلك أهل الإيمان تؤيدهم ملائكة الرحمن، تؤيد المنافحين عن هذا الدين وتقويهم وتثبتهم بإذن الله. قال تعالى كما سمعتم وأيدهم بروح منه. وهنا إذ أيدتك بروح القدس هو جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قال تكلم الناس في المهد وكهلا، تكلم الناس في المهد وكهلا. التكليم في المهد معجزة، ونطق عيسى في المهد قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الآيات فهذا أجاز، هذه آية، والمتكلمون في المهد قلة، منهم صاحب جريج وهو صاحب غلام أصحاب الأخدود في قصة الغلام الذي تقاعست أمه بعد أن قذف أولادها في النار، فتكأنها تقاعست، قال اثبتي يا أمه فإنك على الحق. وتكلم أيضا على ما ذكره بعض العلماء، على ما حسنه بعض العلماء ابن ماشطة بنت فرعون، وكذلك المرأة التي مرت بابنها على جبار فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. قال تعالى لعيسى إذ أيدتك بروح القدس، فهي إعجاز، لكن ما وجه الإعجاز إذ الله قال وكهلا والكهول مرحلة ما بين الشباب إلى الشيخوخة، ما وجه تكليم، ما وجه الإعجاز في، أو ما وجه الامتنان على عيسى خاصة إذ يكلم الناس في كهولته؟ الوجه هنا أو اللفتة هنا إلى شيء، أن عيسى عليه السلام تمر به الأطوار كما تمر بسائر بني آدم، فكان طفلا ثم قويا ثم أصبح كهلا ثم أصبح كهلا، ومن كانت هذه حاله لا يصلح أن يكون إلها، فالإله يكون طفلا وبعدها يكبر ويكبر ويصبح كهلا، هذا لا يتأتى في حق الإله. فقوله وكهلا لبيان عبودية عيسى صلى الله عليه وسلم وبشريته، فالرب لا يكون طفلا ثم يكون كهلا، وبالله التوفيق. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذا علمتك الكتاب والحكمة، كلمة الكتاب من الكلمات التي تتعدد معانيها في القرآن الكريم، فتأتي كلمة الكتاب بمعاني متعددة، قد يطلق الكتاب ويراد به التوراة، قد يطلق الكتاب ويراد به الإنجيل، قد يطلق الكتاب ويراد به الزبور، قد يطلق ويراد به القرآن، قد يطلق ويراد به الحكم في كتاب الله، أي في حكم الله، كتاب الله عليكم، وقد يطلق وتراد به الكتابة المعهودة. فعلى حسب المقام الذي جاءت فيه كلمة الكتاب يؤخذ المعنى اللائق المناسب. فهنا قوله تعالى وإذ علمتك الكتاب، الكتاب هنا المراد به الكتابة. فإن قال قائل لماذا ليس هو الإنجيل؟ فجوابه أن الله ذكر الإنجيل بعد، إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا وجه امتنان على عيسى عليه السلام بتعليمه القراءة والكتابة. فما وجه الامتنان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله جعله أميا؟ والعلم أفضل من الأمية، العلم بالقراءة والكتابة أفضل من أن لا تقرأ ولا تكتب. وعموم قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دل على ذلك. أما الرسول كان أميا، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، قال الرسول إن أمة أمية، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لكن الأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص منقبة، لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكون الرسول كان لا يقرأ ولا يكتب ويقص على أمته أحسن القصص بأقوى العبارات والألفاظ ويخبرهم بأنباء ما قد سبق وما هو آت وما هو حادث لهم دون أن يقرأ ودون أن يكتب ودون أن يتعلم عند بشر، دال هذا على نبوته. ومع ذلك ما سلم من مقولات الكفر أنهم قالوا إنما يعلمه بشر، فأجيبه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالأمية وإن كانت تذم إلا أنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم منقبة للدلالة على نبوته ورسالته، وإحدى وجوه الإعجاز في حقه. قال تعالى لعيسى عليه السلام وإذ علمتك الكتاب والحكمة. استفيد أن المعلم من علمه الله، فالمعلم لأي علم من علمه الله. وقد فقه هذا موسى الكليم وسائر العلماء فضلا عن الأنبياء. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ففقه أن المعلم من علمه الله، فكل صاحب علم علمه من الله، كل صاحب صنعة تعلمه للصنعة من الله. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ قائلا إن المعلم من علمه الله، ولن تستطيع أن تحصل أي علم كان، علم كتاب وسنة، علم طب، علم هندسة، علم صناعة الطعام والشراب، علم النجارة، أي علم لا تستطيعه إلا إذا علمك الله إياه. قد بينا من قبل أن عمر مع عبقريته، وأن الرسول قال في شأنه لم أرى عبقريا يفري فرية، خفيت عليه مسائل لم تخف على سائر الصحابة، وعلمه الرسول عدة مرات ولم يفهمها. عمر قال: ما زلت حريصا على أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. في الكلالة آيتان ظاهرهما الاختلاف في القرآن، حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فسكت عمر. ومرت الأيام والسنون، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام، واستخلف أبو بكر، وجاءت خلافة عمر، فإذا به يقول في بعض مواطنه: والله ثلاث، والله لوددت أن رسول الله عهد إلينا فيها عهدا. ما هي؟ قل: الكلالة. أنت علمت الكلالة حتى ضربك النبي بيده في صدرك، لكن شاء الله لا يفهم هذه المسألة، تصبح عويصة عليه. وغير أن الصحابة فهموا أن الآية الأولى في الكلالة: إن كان رجل نورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من الأم. والأخيرة الأشقاء. وتحلت المشكلة، حلت المشكلة، لكن يشاء الله أن تلتبس هذه المسألة على عمر. فالحاصل أن كل صاحب علم أيا كان نوعه علمه من الله، فليشكر الله عليه. قال: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. أما الحكمة فهي في الإجمال ما يمنع الشخص من السفة، وهي وضع الشيء في موضعه الصحيح، تشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، تلين إذا احتاج الأمر إلى تليين، تنفق إذا احتاج الأمر إلى إنفاق، تمنع إذا احتاج الأمر إلى منع، تتوسط إذا احتاج الأمر إلى توسط. فهو أعني معناها منع الشخص من سيء التصرفات ومن السفة. ومنه قول الفرزدق: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. يعني احكموا السفهاء، امنعوهم ما يتكلمون. وفي الوقت أو في المعنى ما يطلقونه على الرباط الذي تربط به الدابة، العنز أو أي دابة، يسمونها الحكمة عندنا، لأنها تحكم الدابة عن سيء التصرف. فهذا أصل معنى الحكمة. وقد تأتي كلمة الحكمة بمعنى أخر، قد تطلق على السنة، قد تطلق على الإيجاز في القول المؤدي إلى العمل السديد والحكم الرشيد. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة الحكمة تأخذ المعنى. علمتك الكتاب والحكمة، والتوراة والإنجيل، وهي الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل الكتاب المنزل على عيسى. إن قال قائل: هذا امتنان على عيسى عليه السلام بتعليمه التوراة، فلماذا أنتم تقولون لا نتعلمها؟ فنقول: إن عيسى عليه السلام علمه الله التوراة لأنه كان يحكم بها، والإنجيل إنما جاء متمما أو مرخصا في بعض المسائل، فكان تعلم عيسى للتوراة من باب تعلم شرع الله الذي سيقضي به. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فعيسى كان يحكم بالتوراة، لكن جاءت استثناءات: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كان الأصل الحكم بالتوراة للنبيين الذين من بعد موسى عليه السلام، لكن عيسى جاء يحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، لكن الأصل الحكم بالتوراة. ولذلك قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. فعليه تعلم التوراة في شأن عيسى كان مطلبا ولازما، كما علينا أن نتعلم شريعتنا. أما نحن وتعلم التوراة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض العلماء، وإن كان سنده فيه بعض المقال، أنه رأى في يد عمر بعض ورقات التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وعيسى عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه قال: معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أصدق الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم الله فيما أخبر أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فكيف تسألونهم وما رأيناهم يأتون يسألونكم، إلى آخر الحديث. فتعلم التوراة في حقنا ليس كتعلم التوراة في حق عيسى عليه السلام. والتوراة والإنجيل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وإذ تخلق من الطين تصنع من الطين، والصناعة يطلق عليها أحيانا الخلق، وقد قال تعالى: وتخلقون إفكا. فاستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تمكينهم من صناعة الطير حتى بالطين ما كان عيسى يستطيع إلا بإذن الله. وأنت إذا الآن أتوك بطين قال لك صور حمامة، قد تستطيع وقد لا تستطيع، صور ديكا من الطين ما تستطيع أو قد تستطيع، ومع أنه طين والطين موجود أمامك. فتعلم تخلق من الطين، تصنع من الطين كهيئة الطير، ما تستطيع أيضا إلا إذا علمك الله بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، كلها بإذن الله، ولا خطوة تجري إلا بإذن الله. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. أما الأكمه الذي ولد أعمى، الأعمى من كان بصيرا فعمي، لكن الأكمه من ولد في الأصل أعمى فإبصاره أشد إعجازا من الذي كان مبصرا فابتلي وابتلاه الله بحبيبتيه. فعيسى كان يمسح على الأعمى بسم الله بإذن الله يرد إليه بصره، والأطباء لا يستطيعون ذلك. قال: وتبرئ الأكمه، يقولون كان قتادة ولد أكمه، قتادة العالم التابعي بالتفسير ولد أكمه، وتبرئ الأكمه والأبرص، والأبرص مرض ما زال في عجز عن دوائه، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. تخيل شخص أبرص يمسح بيد عيسى بإذن الله يبرأ، أعمى يمسح بيد عيسى بإذن الله فيبرأ، وكانوا متقدمين في الطب آنذاك جدا. والنبي يؤتى معجزة من جنس ما عند قومه، هم أطباء مهرة لكن لا يستطيعون إبراء الأكمة ولا يستطيعون شفاء الأبرص. فكل نبي كان يؤتى معجزة من جنس ما عليه قومه لكن تفوقهم، لذلك يتهمونه بالسحر وحاشاه. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. شخص مات يناديه عيسى قم يا فلان فيقوم بإذن الله، تخرج الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات، لما جئتهم بهذه البينات أرادوا قتله وقالوا هذا ساحر، لا يمكن واحد ينادي الميت، الميت يستيقظ ويتكلم، لا يمكن واحد يجعل الأعمى عندهم بصيرا، ولا يمكن لواحد عندهم أن يمسح بيده على الأبرص فيشفى، فقالوا ساحر. كما هو شأن الكفار مع الأنبياء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إبراهيم عليه السلام جمعوا له الجموع وأوقدوا النيران وألقوا فيها، وخلاص قال استرحنا منه، خلاص أحرقناه، بعد وجدوه يخرج يمشي بين الناس، قالوا هذا ساحر. لم يتصوروا أن الله على كل شيء قدير. فهكذا شأن الكفار. قال الذين كفروا منهم، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، فالذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، وهذه قاعدة، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، انتبه لهذا، لن يتسلط عليك أحد إلا إذا سلطه الله، لن يتسلط عليك جار سوء إلا إذا سلطه الله، لن يتسلط عليك ضابط مباحث إلا إذا سلطه الله، لن يتسلط عليك رئيس إلا إذا سلطه الله، لن تتسلط عليك زوجتك إلا إذا سلطها الله، لن يتسلط عليك ملك إلا إذا سلطه الله. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال الرجل، أو في آخر رجل يبرز للدجال من المدينة، لم يستطع الدجال بعد أن يسلط عليه، غلام الأخدود قال للملك إنك لن تقدر علي إلا إذا فعلت ما أمرك، ولا فقد أرسله إلى قمة جبل كي يرميه من على قمة الجبل فسلمه الله وأهلكهم، وفي البحر في القرقور. فهكذا لن يتسلط أحد على أحد إلا إذا سلطه الله. فاسألوا الله أن يحفظكم وأن يسلمكم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات، لما جئتهم بالدلالات على نبوتك وعلى رسالتك، سواء آيات الإنجيل سواء المعجزات التي أيدت بها، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، مبين لأن فاعله ساحر. هكذا قال الكفار ويقولون دائما وأبدا. هذا وبهذا القدر أجتزئ، والصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.